الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآفة الدائمة على أعدائنا أجمعين، اللهم اغفر لنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة أن نتعرض إجمالا لموارد الخمس، وقلنا المورد الأول غنائم دار الحرب، وهذا متفق عليه بين جميع المسلمين. به هر مناسبه تعرضنا لقسمت الغنیمه باعتبار انها من شؤون الحاکم، و بقیه الکلام فی بعض الامور مثل الانفال و الفی نذکرها مستقله. طبعا هذا الکلام الذي تعرضنا فی الغنیمه و قسمت ها جدا کان اجمالی به الله، خب یحتاج الى تفصیل اکثر هم بالنسبت الى الاسلاب، بالنسبه الى اصل الغنیمه. و اصولا هناك رأي بين فقهاء السنة أن الغنيمة كلها للإمام هو الذي ينظر فيها، يعني بعبارة أخرى ليس في الغنيمة شيء ثابت إلا الخمس، وإلا أمر الخمس بيد الأمراء، فكل الغنيمة بيد الأمراء إطلاقا لا خصوص شيء معين من. وتفاصيل الأقوال وخصوصا كيفية الغنائم في زماننا هذا، بعض الحروب التي صارت مثلا في زماننا، هذا يحتاج إلى بحث مفصل. المجال لا يسمح ذلك، لم يكن غرضنا بيان بإصطلاح النقاط جميعا، إشارات عامة. ثم بهذه المناسبة قلنا أن المستفاد من روايات أهل البيت ومن طريقة أهل البيت أن الغنيمة مطلق الفائدة التي يستفيدها الإنسان في الحرب أو غير الحرب. طبعا في كلمات العامة عند المفسرين منهم الفقهاء بل واللغويين منهم كثير منهم صرحوا بأن الغنيمة عبارة عما يؤخذ في حالة الحرب. وأيضا ليس الآن غرضنا في تفاصيل الأقوال في المسألة، بمقدار إجمالي نتعرض للمسألة إجمالا. لا إشكال إجمالا في جملة من كتب العامة حتى كتب اللغة، رأيت في غريب الحديث لأبي عبيد وهو كتاب قديم في القرن الثالث، قال الغنيمة غنائم دار الحرب خاصة. خب هذا كتاب لغوي شرح الآيات المباركة، صرح بأن الغنيمة خصوص ما كان في حال الحرب، وكذلك جاء في جملة من الكتب اللغوية التي نقرأها في مرة. وفي غبال ذلك جاء في بعض كلمات العامة أيضا ما يستفاد أن الغنيمة لمطلق ما يغنمه الإنسان سواء كان في الحرب أو غير الحرب. طبعا بالنسبة إلى آية الغنيمة نذكر هذا الآن إجمالا فيما بعد، يعني في القرآن الكريم تارة ذكرت الغنيمة بإسناد حدثي، إذا غنمتم واعلموا أنما غنمتم من شيء. ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى هل هناك فرق بين الإسناد الحدثي والإسناد الاشتقاقي، يعني يقال غنمتم أو يقال لكم مغنمون لكم غنيمتون. نحن أشرنا سابقا إلى أن في اللغة العربية يفرق بينهم، مثلا يقول الشخص علمت ابني الأدب ولكني لست معلما، يعني يمكن يقال علمه لكن المعنى الاشتقاقي لا يسمح له، ليس معلما. مثلا افرض بعت هذا الكتاب لكني لست بايعا، يعني لست بايع للكتب لكن بعت الكتاب. اسناد الحدثي غير اسناد الاشتقاقي، يعني يمكن للانسان ان يقول انا بعت هذا الكتاب لكني لست بايع للكتب، مثلا كتاب فروش مثلا فرقون، يصح أن يقال كتاب را فروخته لكن كتاب فروش نيست، هذا فاضح باللغة العربية، باللغة الفارسية، باللغة العربية. فالموجود في الآية المباركة واعلموا أنما غنمتم، وفي القرآن موجود مغانم كثيرة، مغنما في القرآن مذكورا. يمكن أن يلاحظ أن الإسناد في هذه الآية المباركة إسناد حدثي، كما في هذه السورة المباركة، هذه الآية المباركة آية 42 حسب هذا المصحف من سورة الأنفال، بعد 20 آیه 23 آیه فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، مرتين و في نفس قضية بعد نزلت الآيات في قضية بعد، مرة فعلوا واعلموا أن ما غنمتم من شيء مرة أخرى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. على أيين فأسند الفعل هنا بنحو الإسناد الحدثي، فهل يمكن أن يقال أن الإسناد الحدثي هنا غير عنوان الغنيمة؟ يأتي الكلام فيه. على أيين كيف ما كان ف ذهب جمله من علماء السنه الى ان الغنیمه في صلب اللغه عامه تشمل زياده و نما و ربح لا تختص بخصوص غنائم دار الحرب. من جمله هؤلاء اذكر جماعه منهم ليس غرضي التفصيل، كما في باب اللغه ذكرت واحد او اثنين ليس غرضي التفصيل. من جمله هؤلاء ممن صرح بذلك ابن حزم في كتاب المحلى في الجزء السابع صفحة 324. ابن حزم من علماء السنة من الظاهريين، الظاهريين عند السنة كالأخبارين عندنا يتمسكون بظواهر الأخبار جدا، تمسكوا عجيب بظواهر الأخبار لعله أكثر من الأخبارين عندنا، ويعتبر مذهب جديد يعني مذهب خاص أسسه داود بن علي الإصفهاني من علمائه. وابن حزم من إن صح التعبير من أبناء هذه المدرسة، طبعا في جملة من الموارد يخالف رأي إمامه داود بن علي. إذا الإخوة يراجعون كتاب ابن حزم يعبر عنه بأبو سليمان، وهكذا قال أبو سليمان، وهذا أبو سليمان هو داود بن علي الإصفهاني باني هذه المدرسة الفكرية فهي المعروفة مدرسة الأخبار. من خصائص هذه المدرسة مثلا لا يؤمنون بالقياس كشيئة، طبعا ابن حزم من الأشداء على الشيعة، هو أموي النسب من بني أمية الذين كانوا في أندلس، لأن مروان الحمار لما قتل جملة من بني أمية باصطلاح هاجروا إلى أندلس، وهناك أسسوا الدولة الإسلامية خلافة باصطلاحهم الخلافة الأموية في أندلس إلى حدود 300، إلى أن انقضوا المسيحيين على المسلمين إلى يومنا هذا، بعد خرجت أندلس من يد الإسلام إلى يومنا هذا. على عين ابن حزم أموي من ناحية النسب من بني أمية وإنصافا من الأشداء على الشيعة، ولكن مع ذلك كله لا يؤمن بالقياس وله هجوم شديد جدا على القياس، مع ذلك كله لا يؤمن بالإجماع. نحن كرارا قلنا الإجماع والقياس دخل في الفقه الإسلامي من زمان عمر، ما إيمانه المطلق بعمر، مع ذلك لا يؤمن لا بالقياس ولا بالإجماع. نعم يؤمن بخصوص إجماع الصحابة باعتبار أن الصحابة إذا أجمعوا شيء مثل الشيعة تقريبا يكشف قول رسول الله، وأما بقية الفقهاء في زمان أجمع يقول لا رأي لأحد دون الكتاب السنة، وما من شيء إلا أن يكون في الكتاب السنة. من هذه الجهة يشبه الشيعة هو، ولو هو من الأشداء على الشيعة على أي حال. فلذا غربي حتى يفهم أن ابن حزم ليس ممن يرى العمل بالظنون والقياس وما شابه، لا بنفس الآيات بنفس الروايات أظنه في شرب الخمر وفي الغيبة من شرب الخمر لم تقبل صلاة 40 ليلة 40 يوم، أظن في شرب الخمر، فيفتي أنه من شرب الخمر لابد أن يعيد صلاته 40 يوم أو لم تقبل يعني باطلة لابد من العهد. غربي تمسكه حرفيا بظاهر النصوص، فتاوى شادم كثير عنده مثلا أفرض ألمانيا عنده طاهر مثلا استمنوا عنده وجار إلى آخره، أشياء كثيرة خالف فيها كثير، لسانه هم شديد إنصافا مو متهجم على الشيء، يتهجم على أبي حنيفة وكذا بألفاظ جدا قبيحة، على أين شديد معروف لسانه بالصلاح أصعب من سيف الحجاج على ما هو بغض. على أين كيف ما كان غرضي تصوير إجمالي عن ابن حزم، لا يتصور فيه شائبة التشيع مثلا واحتمال التأثر بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، بعيد جدا عن هذا الأجمع. ففي كتاب الجهاد في الجزء السابع الصفحة هاي ديك الطبع المعروف اللي محمد أحمد شاكر صفحة 324 تعرض لمسألة الركاز. الركاز سيأتي إن شاء الله تعالى، الركاز هي الثابت، ف فسره جمله من العلماء یعنی المعدن و فسره جمله آخرون به معنا الکنز. سید هو یرا ان الرکاز فی الخمس و بحث بحث مفصله لعلنا نشیر بعض نکاتی فی بحث الکنز انشاءالله المعدن. ثم قال ان الرکاز الصحیح فی الخمس، ما الکنز الذي یجده الانسان فی ارض اسلام و ارض کفر به تفصیل یذکر يقول فيه الخمس، فتمسك لإثبات الخمس الركاز في الحديث النبوي المشهور في الركاز الخمس تمسك بذلك، وتمسك أيضا بالآية المباركة قال وأيضا قوله تعالى فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، من غرائب أمره تمسك لإثبات الخمس في الركاز بالكنز أنه غنيمته، ما أن المعروف عندهم غنيمة أمام دار الحرب. وذكر أيضا الآية الثانية في هذه السورة وقال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ثم صرح أنه يخرج الخمس ويتصرف في الأربعة أخماس الباقية ولا يدفع الخمس إلى السلطان، تعبير هكذا نعم إذا وجد إماما يدفع الخمس إليه يصرفه في مصالح المسلمين حسب السهام الست خمسة عنده هو خمسة أسهم عنده حسب ما صوره في كتابه على أيام، ومن الغريب حتى التعبير يقول حتى لا يعطي إلى السلطان الخمس. ونقل عن عائشة حديثا في هذا الكتاب رجل قال لها إني وجدت كنزا فدفعت الخمس إلى السلطان فدفعته يعني كله، فقالت عائشة بفيك التراب كش كش ماندي، فاللفظ مفاد تراب اصطلاح لغة الفارسية خاص بر سرت اومد. قالت عائشة انه لماذا دفعت هذا المال للسلطان، الان كيف ما كان من الغريب يضيف ابن حزم ان الخمس لا يعطى للسلطان، يعطى للامام اذا كان موجود و اما السلطان فلا. عرفتم؟ فاهم شيء ثم في خلال كلماتي يعيد هالكلمة الغنيمة والفائدة، فإن الخمس ثابت في الغنيمة والفائدة، تعبيره هكذا. وهذا غريب انصافا من مثل ابن حزم، مع أنه أخباري بحت ظاهري بحت يتمسك بظواهر الألفاظ، تمسك بنفس الآية المباركة، لا أنه مثلا نقول قال غنيمة فائدة، لا أصلا ذكر الآية المباركة آيتين، فكلوا مما غنمتم، غنمتم يعني الكنز الذي حصله الإنسان يصرح بذلك حلالا طيبا، فقد يخرج الخمس والباقي هو يأكله حلالا طيبا، لا حاجة أن يرجع في أمره إلى السلطان إلى الدولة كذا له يكون له وحلال له. على عين هذا أول من يشهد من هؤلاء، يعني مو أول بحسب التاريخ، قرر أنه بشمول الغنيمة لمطلق الفائدة. والثاني نحن قلنا نذكر عدة أغوال يعني مو تفاصيل، منها ما ذكره القرطبي، طبعا القرطبي من جهة مشابه لابن حزم بس هو ضد التشيع أكثر من قرطبي، قرطبي ملايم على عين، لكن كلاهما من علماء باصطلاح النحو تعلم في كتاب المغني لما كنا ندرس المشارب المغاربة، عفوا في المغني موجود قالة المغاربة، مغاربة مرادهم علماء الأندلس النحو، وطبعا الأدب الغربي انصافا لهم ميزة خاصة في أدبهم يختلف عن الشعر، يعني هؤلاء الذين من أندلس طبعا فيهم العارف المعروف ابن عربي، ابن عربي من أندلس أيضا، وفيهم مثلا هو هذا صاحب التفسير، تفسير القرطبي لم أجد مثله تفسير بالنسبة إلى آيات الأحكام، غريب في بابي إنصافا جدا، يعني فيه فوائد لعله في كتب الفقه لا توجد، جدا كتاب مفيد. وكذلك كتاب ابن العربي المالكي، طبعا هنا ابن العربي باللام هو فقيه مالكي له كتاب احكام القرآن، و ابن عربي بلا لام هو العارف المعروف صاحب الفصوص، يفرق بينهما احدهما ابن عربي والآخر ابن العربي بلي ذاك مالكي. الان كيف ما كان ف به اصطلاح صاحب عقد الفريد من المغارب، مغارب يعني كل من كان من اندلس وما والاها، اشبيلي واندلس وقرطبه وكذا هل مناطق كلها، القرطبي الاندلسي الاشبيلي كلهم هؤلاء يسمى عنهم يعبر عنهم
يعني في المغرب العربي
لا 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 اللي في اندلس. ف فلذاها و اشهرهم ابن خلدون ايضا منهم، ابن خلدون مغربیون، اصولا لهم تعبیر خاص، انصافا ادبهم العربی هم یختلف عن غیره. الا این کیف مکان لا روز دخول فی آدم، تفاصیل آدم فی مجال آخر. و کیف مکان فهو قرطبیون کابن حزم اندلوسیون و هذا قرطبیون فی اول الجزء الثامن من کتاب تفسیر قرطبی نقل الآیه المبارکه ثم قال الاولى المسألة الاولى قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء، قال الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل او الجماعة بسعيه، انصافا تعبير جميل ودقيق انصافا ما يناله. ثم قال في اللغة، هذا يعيد ما ذكرنا ان الاصل اللغوي كان العموم، فحينئذ ما جاء مثلا في كتاب مثلا ابي عبيد انه في اللغه بمعنى غنائم الحرب، سنه هو في كتاب ابي عبيد، ابي عبيد طبعا قبل هذا لحدود 400 سنه، فسره بمعنى خصوص غنائم الحرب. لكن هنا نلاحظ ابن القرطبي يقول ما يناله الرجل على الجماعه بسعي، هل نكته بسعي دقيق؟ يعني بعباره اخرى اذا لم يكن بسعي ليس غنيمه، غنم شيء كأنما بدل وسعه وجهده وحصل شيئا زائدا يسمى غنيمة. سيأتي إن شاء الله تعالى الآن ننقل من كتاب لسان العرب عن بعض اللغويين الغنيمة ما يفوز به الإنسان من غير تعب، إن دقيقا المعنيان متقابلون. إذا قلنا بسعين، كلمة بسعين دخيلة في مفهوم الغنيمة، فالهبة ليس الغنيمة، الهدية ليس الغنيمة، بناء على ذاك المعنى بالعكس الهبت و غنیمت خیرها نیست غنیمت هم. و انصافا انشاءالله فی وقت الخمس لا بود درنت از شواهد تؤید کلام القرطبی، انصافا لو نرجع الى شواهد اللغه العربیه تؤید کلام القرطبی، یعنی مأخوذ فیه بدل الوسع و سعی و الجهد ما یحصله الانسان من غیر سعی ما کان یسما غنیمت هم. هناك سعي جهد بذل من يسمى غنيمة، ويأتي الكلام في الآن ليس غربنا. ومن ذلك قول الشاعر وقد طوقت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، استظهار لطيف من هذا الشعر. أولا غنيمة هناك وطوقت ليس حرب، مراد ليس حرب، مراد هو السفر والرحلة في الآفاق، يعني رأيت المشاكل خصوصا ذاك الزمان القديم، سراغ، حرامیه، قطاع طریق، مشاکل کثیر، یعنی وسائل سفر، صعوبت. یقول الا ان اکتفید ان یکون رجوعی سالمن هی الغنیمه، احتاج غنیمه اخرى، فقط ارجع سالمن آفنی. وقد توفت بالآفاق حتی رضیت من الغنیمه بالایابی. صراحه و الانصاف لاحظ دقت القرطبی، یقول لقد توفت یعنی یحکی عن حالت سعی له، جهد له، فهمتو؟ یعنی لا ان هذه الغنیمه حصلها مجانه به سعی به جهد عبر عنه بالغنیمه که انما بعد هذا الجهد بعد هذه المشاکل بعد هذه الاسفا انا قلت غنیمتا ارجع سالم الى وطنی، هذا المقدار اکتفی من الغنیمه.
هناك حديث حول الصيام في الشتاء يقولون
غنیمه ابيات ان شاء الله في الحديث. و قال آخر و مطعم الغنم یوم الغنم مطعمه انا توجه و المحروم و محرومه، یعنی مطعم الغنم یوم الغنم مطعمه انا، یعنی الانسان الذي له اموال اینما یروح امواله موجود المحروم و محرومه، علی اشارتون الى الغنم یعنی من له فوائد، من له اموال، من له. ثم قال و المغنم و الغنیمتو بمعنن یقال غنم القوم و غنمن صراحه. فابن حزم افن فالقرطبی یصرح بان الغنیمت فی صلب اللغه به معنا مطلق الفائده لکن بسعیه. ثم قال القرطبی بعلم ان الاتفاق حاصلون اجماع دعوال اجماع الا ان المراد به قوله تعالی غنمتم من شی مال الكفار اذا غفر به المسلمون على وجه الغلبه والقهر صراحه، يعني علماء الاسلام اتفقوا على بتعبيره الا ان المراد بالآیت المبارکه غنائم و دارالحرب. خب تعلمون اولا کیف یدعی حصول الاجماع مع مخالفت اهل البیت صلی الله علیه و آله. قطعا روایات کثیر لاهل البیت ان الغنی مطلق الفائده، فدعوا حصول الاتفاق، کیف یدعی الاتفاق مع ان ابن حزم و هم من بلاده المغرب. ابن حزم یقول الآیه المبارکه تشمل حتی الرکاز الکنز، قرأت لكم الان عبارت ابن حزم. کیف یدعی الاجماع؟ هذا اولا. ثانیا هذا الاجماع قطعا متأخر عن زمان رسول الله، ما معنى اتفاق علماء الاسلام في زمان رسول الله؟ فإذا فرضنا في اللغة بمعنى الغنيمة والفائدة حين نزول الآية معنى الفائدة تخصيصه بغنائم دار الحرب غاية ما هناك أن الآيتين في هذه السورة المباركة نزلت بعد وقعة بدر. خب لا إشكال أن الوارد لا يخصص المورد لا يخصص الوارد، يعني بعبارة أخرى بعد أن غنم المسلمون مالا في الحرب قال إذا فاعلموا أنما غنمتم من شيء، من يقول أن الغنيم مطلق الفائدة لا يقول أن الغنيم لا تشمل غنائم الحرب، قطعا تشمل، لا تختص بغنائم الحرب. ها اون بحث دیگریه، لفظ الان لفظ اتفاق هاست مراد به آیه. خب اون حالا بعد بحث میکنیم، گرفته نگرفته جزء بفرمایید بعد. یعنی به عبارت اخرى اتفاق یعنی اجماع الفقها، اجماع الفقها فی زمان رسول مال منها. یا قرطبی اذا تؤمن ان الغنیمه مطلق الفائده فکیف تختص الغنیمه فی زمان رسول الله بخصوص غنائم دار الحرب. هو تارتن یقول ان الرسول جعل الغنیمه خصوص غنائم، این سنت رسول الله میخواده، یقول اتفاق حاصلون تمسکه وعلم ان الاتفاق حاصل تمسكه بالاجماع. اما نحن كلامنا ان هذا الاستدلال ضعيف جدا، الايه نزلت حينما لا مكان للاتفاق ولا للاجماع في زمان الرسول. فانت لما تعترف ان الايه ان الغنيمه في اللغه مطلق الفائده وفيما بعد حصل الاتفاق وفي زمان نزول الايه ماذا معنى الايه؟ غايه ما هناك ان هذه الآیه ورودها بعد غزوه بدر، خب هذا من المسلمات في الفقه و في الاستوها ان المورد لا يخصص الوارد، العنوان مطلق الغنیمه لكن خصوصا طبقت بعد قضيه بدر، بل شرحنا قبل قضيه بدر بعض المسلمين دفع الخمس من غنائمه حسب ما تقدم. اذا عرفتم يعني هذا ان دل على شيء دل على ضعفهم العلمي في ذلك من جهه يعترف و من جهت یورید و تخلص من المشکله فحاول التخلص به هذه الصفه و علم ان الاتفاق حاصل على ان المراد به قوله تعالی غنمتم من شیئن مال الكفار اذا غفر به المسلمون على وجه الغلبت و القهر ولا تختضی اللغت و هذا التخصیص على ما بینا. اللغت لا تختضی الاختصاص، یعنی هذا دل على شيء دل على شعور الرجل، یعنی ليس من المعقول. الان سند کن ان شاء الله من كتب اللغه قالوا في اللغه الغنيمه ما غفر به المسلمون في الحرب على وجه الغلب، هل يعقل في اللغه العربيه كلمه المسلمون يكون داخل في مفهوم لغه؟ عرفت النقطه؟ هل يعقل لفظه عربيه في قيوده غفر المسلمون؟ هل غير هذا معقول؟ لم يتفطن أصلا واقعا سبحان الله. با ابن قرطبي أحسنهم حالا، يعني التفت إلى هذه النقطة، المال الذي ظفر به المسلمون على وجه الغلبة قطعا ما ممكن أن يكون هذه القيود دخيلة في المفهوم اللغوي كلمة المسلمون. خب إذا يقول مثلا المال الذي يحصله الإنسان في الحرب هذا معقوله، لأننا شرحنا أن في اللغة العربية توسع المعنى الواحد بحالاته المختلفة لها ألفاظ مختلفة. بسبب ما بالمناسبة ذكرنا عن بعض مشايخ الأدب وهو إيراني ونيجابوري الأديب، إني أعترف قال إني أعترف في اللغة العربية على 4000 اسم للخم وغريب هذا التعداد، لأن الحالات مختلفة عندهم، المعنى واحد
مثلا الیو انا صوت من كنت ارى في لسان العرب رايد من اسماء الخمر خرطوم ما كنت ادري لكن قال خرطوم الخمر الذي يتخذ من ماء العنب اذا سال من دون عصر بهذا القيد يسمى خرطوم اما العنب اذا عصر فهذا اسمه خمر
يعني في اللغه العربيه الحالات والخصوصيات لها دخل هذا صحيح
انصافا امر صحيح
اذا يقول الغنيمه مال يؤخذ على وجه الغلبه
يؤخذ هذا معنى معقول
خصوص هذا المال يسمى غنيمه
اما اذا وافر فيه المسلمون على وجه الغلبه والقهر وبالسيف قطعا هذا ليس لغوي قطعا ليس معنى لغوي
لا يعقل ان يكون كلمه المسلمون داخل في المفهوم اللغوي واللفظ الذي قطعا قبل الاسلام موجود كيف يمكن ان يقيد به القيد ولذا القرطبي اجاب عن هذه النقطه قال مال الكفار اذا وافر به المسلمون على وجه الغلبه والقهر و في اعتقاد الشيعه باذن الامام لانه له خصوصيات لازم يكون باذن الامام له حكم اخر و باذن الامام هذا من عندي زياده ثم قال ولا تختاري اللغه هذا التخصيص يعني تخصيص بالمسلمين والكفار ما له معنى يكون في اللغه الا ما بينا ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع عرف و شرق ید اللهم یعنی لابد در یقیم دلیل ان الرسول قال مراد الغنیم خصوص قرار امدار الحرب قرینه
ما غنمتم بشیفی بالمعركة ما غنمتم من المعركة
معركة مورد مورد في المعركة غنیم غنیم اذا واحد جاب لكم مثلا مال قال انا ربحت خلال السنة قلت الربح الذي عندكم فيه كذا مو خصوص هذا الربح كل ربح هذا مورد نزول اذا خلدنا اللغه هو يصرع اللغه تقتضي التعميم
خب اذا تقتضي التعميم لماذا مخصص التخصيص لماذا عرفتنا هو يصرع ان اللغه تقتضي و بلا اشكال الاتفاق و عرف الشر متى صار بعد رسول الله مو في زمان رسول الله ما له معنى في زمان رسول الله اجماع الفقهاء في زمان رسول الله ما له معنى تأملت النقطه اذا الصحيح ثم قال وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين مو هذا سمى الشرع هذا تعبير في صلب اللغة العربية موجود آثاره الشارع فرق بينهما غنيمة وفيئة الغنيمة فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب خيل يعني فرس ركاب إبل خیلی یعنی اسب به لغت فارسی رکابم شطور نیست یسما غنیمتا و لزم هادل اسم هادل معنا حتی صار عرفن صحیح عرفن عند سنه صحیح هادل خلاف بس عرفن متا صار فی زمان رسول عند نزول الآیه سؤال هنا صار واضح صار عرفن صحیح کلامو عرف سنه ها کلاسا بس هذا العرف ما صار في زمانه صلوات الله وسلامه عليه خصوصا لأن آية الفئة أصلا متأخرة
سيد زمان قبل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه كان وقت تجارة ومع ذلك ما قال تعالى آتي بالخمس وقسمه لكن في المعركة أول ما يأتي يقول هذا غنيمة
السيد لم استشهر هذا الاسم قلت ذاك إشكال آخر الآن كلامنا عند هذا القائد لما يبدي يفسر الآية يقول لغة هذا المعنى لكن الإجماع هل استدلال صحيح أم لا؟
لا مو الإجماع مع عرفان وملاق الشرع وشف الشريعة الآن
أصبب مذاق الشعر هذا شيء غير تفقد أقول غيركم لا يفعل أمر خاص يعني لغة الفقيه هذا لا تخاصبوني به مذاق الشعر ليس له حد محدود ما أقدر ليس هناك كتابة ليس هناك مذاق الشرع وأنا أقول له مذاق الشرع هكذا هذا ليس له حد اتركونا مذاق الشرع اتركونا مذاق الشرع وأما يقول عرف المسلم بعد رسول الله صار
بعد رسول الله
مو كافي انعقاد الآية شنو ظهور الآية شنو
قائل بالتشريع بدون أجراء تشريع شنو قائل بالتشريع
يقول اتفاق حاصل مو لغة هذا الاتفاق متى حصل بعد رسول الله الآية نزلت في السنة الثانية وتوفي الرسول في السنة الحادية عشر ثمان سنوات إن أخذ ظهور الآية أم لا؟
هو في هذا المشكلة
فيقول أن الرسول خص بذلك لا اتفاق هو الرجل عالم إذا قال الرسول خصه يحتاج إلى دليل أين رواية الرسول خصه الرسول اخذ الخمس من غنائم الحرب، لكن معنى اختصاص الغنيمة غنائم الحرب هذا محل الكلام. تأمل المطلب، اتفاق رو اونا اجماع رو خود مسئله تشریع میدونن، همه شون سنی ها عرفتون انا ما عرفت النقطه الف ذاك اشكال اخر اذا الخمس في ارواح المقاصد ليش رسول ذاك شيء اخر لا مثل هذا، هذا لا يستدل بهذا الترتيب، هذا يقول الغنيمه في صلب اللغه مطلق الفائده، لكن الرسول لكن عرف الشارع الاتفاق جعلوه في غنائم الحرب. اصلا نحن نريد ان نقول هذا الاستدلال تام، هذا الاستدلال لا تام ام لا تام نعم في اصطلاح المتشرع في ما بعد في زمان الامام الصادق افق مثلا از سنه کان اعتقادم قدیم غنائم داره، حتی ابو عبید یقول اصلا فی اللغه من غنائم مدار الحرب خاصه، اصلا تعبیر واقع داره الغنیمت و غنائم مدار حرب خاصه صار واقع و لغه بیگه من و معروف که الا اون کتاب غریب الحدیث. ثم قال والفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاب كخراج الأراضين وجزية الجماجم وخمس الغنائم. بله ونحو هذا قال سفيان الثوري وعطاء ابن السائب وقيل إنهما واحد وفيهما الخمس نذكر إن شاء الله قاله قتاده. وقيل الفيء ما عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر والمعنى متقارب. على این کلامنا انه مادام یؤمن انه لغتا عامون التخصیص با هذا التعبیر في غاية صعوبت والاشکال و نقره عبارت انسانی و اصلا نمی کن قرار یاد دخول في هذا البحث و هل مقدارم یعنی یا خود درمه هست بالی فتخنست دار اقره عبار و انتهی. على این جای في کتاب لسان العرب طبعا بحسب مجلد 12 لكنه بحسب اللفظ مو مهم.
سيدنا
ماذا؟ نعم.
الآن الصلاة لفظها عام لكن الرسول قال كما رأيتموني أصلي وصلى بهذه الصلاة مع أنه
صلاة عام. الغنيمة عام لكن قال مراد بالغنيمة خصوص غنائم دار الحرب.
انظروا كيف أتصرف في الحرب من ترتيب هذه الغنائم.
خلاص. بل من جملة كلماتهم في العموم الآن أغلب. في كتاب لسان العرب قال الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة.
على عكس هذا تماما.
على عكس هذا تماما.
شو لسان العرب؟
إشكال علي وعليهم. الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة. إلى أن يقول في الحديث الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. او من كان له الغن فعليه الغرم العبارة معروفة و هنا المراد و غنمه زيادته و نماؤه و فاضل قيمته تعبير الرهن حديث النبوي في كتاب شو اسمه يعني قول هذا الحديث في كتاب النهاية الأثيرية غنمه زيادته و بلي و نماؤه و فاضل قيمته. خب اذا فرضنا في الحديث النبوي قرم استعمل بمعنى العام في الآية المباركة لماذا لا يستعمل بمعنى العام؟ شو المشكلة فيه؟ ثم قال بله غنم الشيء فاز به غنمتم یعنی فزتم به الى ان يقول بله قال الازهري یعنی کردن ما تفسیر لغوی العبارة الغنیمة ما اوجف عليه المسلمون بخيلهم و ركابهم من اموال المشركين. هل من المعقول ان يكون هذا تفسير للغنيمه مثل معقول؟ يعني الكتاب كتاب لغته فسر الغنيمه بمعنى يناسب معذوقهم الفقهي الخاص. نحن في بحث قول اللغوي تعرضنا لنقطه ما هذه النقطه في غايه الاهميه انصافا في غايه الاهميه والى يومنا هذا في غايه الاهميه. طبعا هناك كلام عن نقول اللغوي حجتون ام لا بعض من جهة اهل الخبرة بعض من جهة الانسداد الصغير الى اخر الكلمات المذكورة. نحن قلنا المشكلة في قول اللغويين واقوال اللغويين ان اقوال اللغويين في العالم الاسلامي وجدت بعد الاختلاف المذهبي، يعني مع الاسف الشديد ما عندنا معاجم للغة العربية قبل الاسلام، كل تراث ادبي الان عندنا فی تفسیر لغه فی تفسیر لغه و صارت لهم مذاهب کلامیه مذاهب فقهیه، حالا اشعری، حالا کرامی، حالا معدی جهمی، حالا معدی فلان، حالا معتزلی، صارت المذاهب الفقهیه و کلامیه و المذاهب الفقهیه، حالا حنفی، حالا شافعی و المذاهب الفقهیه و کلامیه و بقیه به غیر ذلك. استندوا فی فهمهم الى القرآن الكریم، استندوا الى الروایات و فی تفسیر روایات. سنذكر ان شاء الله تعالی حدیث عن رسول الله الرکاز الخمس، المدنیون قالوا الرکاز المعده، الکوفیون قالوا الرکاز الکنز. فالمشکل اساسیه ان اللغه تحمل طابع المذهب الفقهی و الکلامی. فحينما كان هناك رجل سني عالم سني يريد يفسر كلمة الغنيمة لغة يفسره بغنائم دار الحرب لأن مذهبه سني هكذا، إذا واحد من مثلنا شيعي ويذهب إلى طريقة أهل البيت يحاول أن يفسر غنيمة مطلقة الفائدة. يعني المشكلة الأساسية ما وجد عندنا لغة بمعناها الدقيق إلا قليلا، و فی الموارد التي فيها آثار فقهیون مثل از سعید اذا فسره فقیهون به معنی تراب لرن من رأیه التیمم على تراب فقال سعید هو تراب و من کان رأیه و ان التیمم على الحجر صحیح یقول از سعید مطلق وجه الارض. فجاعت هنا مشکلت فی اللغة العربیه و لذا رأینا ان کلام القرطبی دقیقون قال فی صلب اللغة هذا القید ما موجود ظهر به المسلمون من انواد انا ما نظرم نکن داخل فیصل بالله. و لذا الان لما نجد ینقل عن الازهری و فی کتاب لغه یقول الغنیمت و ما اوجف علیه المسلمون بخیلهم و رکابهم من اموال المشرکین الانسان الذي ليس خبیر اتصار. هذا تفسیر لغوی فی کتاب لغه قاموس و ادلغه مع انه به تحلیل نتبین ليس تفسیر لغوی خطا هذا تفسیر. نعم يمكن ان يقول ان الغنيمه عباره عن غنائم الحرب كل شيء يصير فيها حرب اذا مسلمين كفار ده امر من الامام ليس المهم هكذا، ولكن الانصاف لاحظتم ان مثل القرطبي لا يعترف بذلك. يعني من يراجع الشعر العربي، من يراجع حديث رسول الله، من رهنه له غنمه عليه غرمه، غن بمعنى الفائده بمعنى النماء. نعم لغويا بينهما اختلاف، مثل كتاب لسان العرب الفوز بالشيء من غير مشقته في الهدايا. قول القرطبي ان يستفيد الانسان شيئا بسعيه في كلامه، لا اريد ان انقل هذا الكلام. فتبين ان في كتاب المحلى وفي كتاب العرب ابتداء، ثم اخر واحد اللي الان نعرفه من علماء السنه ان صح التعبير موسى جار الله كما ذكرت ذاك اليوم، موسى جار الله له كتاب المشيئه في نقد عقائد الشيعه تقريبا في الاونه الاخيره في القرن الاخير، هو اول من كتب بهذه الصوره المفصله عن عقائد الشيعه باعتبار اطلع على كتب الشيعه، غالبا غيره ما كان مطلع. كتابه من زمان طبع ورد عليه الشيعه سيد محسن امين وغيره، رد مسائل موسى جار الله ردوا عليه. على ان كتاب معروف اخيرا الحكومات الوهابيه نشروا هذا الكتاب في ايام الحج مجانا نشروا هذا الكتاب، اساسا جعل للطعن في الشيعه بتمام معنى الكلمه. يعني ما قصر شيء، نستطيع ان نعده ناصبيا يعني مو الرجل عادي. في كتاب هذا الكتاب نشروا اخيرا مجانا صدفة في أواسط الكتاب يقول مما يعجبني في هذا المقام رأي الشيعة في الخمس، فإنهم رأوا أن الخمس ثابت في كل غنيمته سواء في الحرب بل وفي غيرها، بل هو قال شيء نحن لا نقول به، يعني في بعض الروايات موجود من الهدايا والمهور والمواريث وكل ما يملكه الإنسان وكل شيء شبيه الفوز بالشيء من غير مشقته. فقد ذهب الشيعة إلى ثبوت الخمس ثم يقول هذا الرأي يعجبني وهذا الرأي صحيح، يقول هو الأوفق للاعتبار سبحان الله. وقرده الرد على الشيعة أهم مسألة الآن يطعن الشيعة فيها مسألة الخمس الأربعة، هو آمن هذا الذي كتب الكتاب لأجله، قال إنصافا هذا رأي فقهي مناسب أن يكون مثلا مشمولا
لقوله تعالی و علم و انما غنمتو من شی. ثم قال و هو المناسب لنسب الزکات، نسب الموجود فی الزکات. شرحنا ان النسب الموجود فی الزکات من واحد و واحد و نصف المئه الى اثنین و نصف المئه الى خمس فی المئه الى عشر فی المئه الخمس هم عشرین فی المئه. هذه النسب الرياضيه. يقول من ناحيه النسب الرياضيه انصافا مناسب ان تكون مناسب مع الزكاه، لان الزكاه من 1.5 الى 2.5% الى 5% بحسب الغلات وما شابه ذلك الى 10% الى 20 فالخمس 20%. فهناك نلاحظ ان الاسلام جعل ضريبه متناسبه بالنسبه للاموال في جمله منها الزكاه وفي جمله منها الخمس. على عين تبين من خلال عرضي لها الكلمات الآن أربع مصادر، المصادر أكثر لكن غرضي مناسب مع هذا البحث المختصر بإذن الله تعالى أن الصحيح أصولا ما ذهب إليه أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من أن الغنيمة مطلق الفائدة لا خصوص غنائم دار الحرب. وغدا إن شاء الله تمام الكلام.